بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتناول وإياكم فيه الحديث عما تناولته سور القرآن، وما زلنا مع سورة البقرة، سورة البركة، سورة الخير، هذه السورة العظيمة التي نزلت في العهد المدني من أوله إلى آخره، استمر نزولها 10 سنوات وما زلنا في هذه السورة، وقد توصلنا إلى الحديث عن المثل الذي يضربه الله عز وجل في القرآن، أن ذلك المثل سبب لزيادة إيمان المؤمنين ويقينهم بأن هذا القرآن من عند الله، وسبب أيضا لشك وارتداد الذين لا يؤمنون وهم الفسقة، وعلى رأس أولئك اليهود الذين كذبوا القرآن وكفروا به. هؤلاء ينقضون ما عهدوا الله عز وجل عليه، ينقضون الميثاق، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يفسدون في الأرض. هذه حقيقة اليهود، هذا الطابع الذي طبع الله به على اليهود، هذا طبعهم. ولهذا قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أجاب القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. بعد هذا يقول القرآن: كيف تكفرون بالله؟ وهذا السؤال وارد، يعني كيف لمن خلقه الله وشق سمعه وبصره وأحياه ونقله في الأطوار من التراب إلى الماء المهين، ومن الماء المهين إلى النطفة، ومن النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، ومن المضغة إلى العظام، وكسى العظام لحما، وأشرف اللحم دما، وكسد اللحم جلدا، وخلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وأخرجه إلى الدنيا، وأخرج لهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وينام فيكله في نومه، ويكله في يقظته، وينزل له الغيث من السماء، ويخرج له الرزق من الأرض، وغير ذلك. كيف لمن حياته أصلها من الله، وموته رجوع إلى الله، وسيحيا بعد ذلك ويقف بين يدي الله؟ فقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ أين كنا قبل 100 سنة، قبل 200 سنة؟ أين كنا؟ أين كان آباؤنا قبل ذلك؟ كل الناس كانوا عدما فأوجدهم الله، فأحياهم الله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كانت هذه الآية مقدمة لبيان جحود بني إسرائيل لنعم الله. فالله عز وجل أحيا الناس جميعا، وسيميت الناس جميعا، وسيحيي الناس جميعا، وسيرجع الناس إليه، وسيجازيهم على ما عملوا. فكان الله عز وجل جاء بهذه الآية مقدمة لما سيورد في هذه السورة الكريمة من مواقف مشينة قام بها اليهود بنو إسرائيل المغضوب عليهم. بدأت هذه النداءات بنداء بني إسرائيل بالاسم المحبب عندهم. لم يقل الله عز وجل لهم: يا يهود اذكروا نعمتي، لأن كلمة يهود يكرهونها، وإنما قال لهم: يا بني إسرائيل، إسرائيل الذي يفتخرون به، وهذا اللقب الذي يحبونه ناداهم به: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذا النداء الأول. النداء الثاني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويبدأ القرآن يسرد فضل الله عليهم، يسرد المواقف العجيبة التي مرت عليهم وأكرمهم الله فيها. وإذ نجيناكم من آل فرعون، واحد، نجيناكم من آل فرعون. ما هو حال بني إسرائيل في مصر قبل موسى؟ حقيقة أن مصر لما قدم إليها الباعة العراقيون بيوسف عليه السلام وباعوه في مصر واشتراه عزيز مصر افتتن به النسوة وحكم عليه بالسجن وأبعد عن الناس ولبث في السجن بضع سنين، ورأى الملك الرؤيا وفسرها يوسف فقال ائتوني به استخلصه لنفسي، وأقيمت المحكمة وطلعت براءة يوسف، قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وتمت تولية مصر، تمت تولية يوسف حكم مصر. فأصبح يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الوزير الأول في مصر. ثم بدأ سياسته الاقتصادية حتى جاء في سنة 10 من حكم مصر، جاء إليه والده يعقوب وإخوته بالمجيء الأخير وأتوني بأهلكم أجمعين، واستقر بنو إسرائيل مكرمون مبجلون بمصر. ثم عاد الفراعنة بعد ذلك فحملوا على بني إسرائيل واستذلوهم واستعبدوهم حتى أصبح الإسرائيلي يوضع الحبل في رقبته ويقاد كما يقاد الحمار ويحمل عليه ويقال له قف، يقول القبطي للإسرائيلي قف هنا حتى أذهب أتغدى ثم أرجع آتيك، وهو واقف مكانه من شدة الذلة التي ضربت عليه. وكان يأتي فرعون في ليلة من الليالي نام فرأى في المنام نارا خرجت من ديار بني إسرائيل حتى أتت قصره فأحرقت كل شيء في القصر، فاستيقظ فزعا ودعا المعبرين وقال لهم أخبروني عن تأويل هذه الرؤيا، لقد رأيت نارا خرجت من ديار بني إسرائيل فأحرقت ملكي. قالوا ذاك ولد يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده. فقرر القرار الأول يذبح جميع الأبناء، كل ما تلد امرأة من بني إسرائيل طفل يذبح، وبدأ يذبح الأولاد وذبح خلق كثير يذبحون أبناءكم هو وبني إسرائيل. وهذا تصريح تعميد لفرعون من جميع المصريين، تعميد من فرعون لجميع المصريين أنه أي مولود يولد عند بني إسرائيل يقتل. ثم بعد ذلك اجتمع المصريون وقالوا الأقباط، قالوا لو قتلنا أبناءهم لن نجد من يخدمنا. فجاء القرار الثاني اقتلوا سنة واعفوا سنة. فكانت سنة العفو ولد فيها هارون، وسنة القتل بعدها ولد فيها موسى. فاضطرت أم موسى إلى الحيلة، فأوحى الله عز وجل إليها أن تضع موسى في تابوت وترميه في البحر في النهر، فإذا جاء الليل جذبته إليها. عملت ذلك وكانت تربط الحبل هذا في وتد، وكان بيتها قريب من نهر النيل، فإذا جاء النهار سبح التابوت في البحر، وإذا جاء الليل جذبت التابوت فأرضعت الولد. يوم من الأيام وضعت التابوت في البحر ونسيت أن تربط حبله في الوتد على البر، فإذا بالتابوت سبح ولم يتوقف إلا في قصر فرعون. فعندئذ استقبله فرعون، طبعا أول من أبصره امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، فقالت لجواريها السابحات أيكن تأتيني بذلك التابوت فهي حرة. فسبحنا نحو هذا التابوت ودفعنه فاستقر بين شجر وماء، شجر القصر وماء البحر حتى جاءت آسية، لم يحملوا، لم يخرجوا من الماء، وضعوه بين الشجر والماء. فلما جاءت آسية نظرت إلى التابوت بين الماء والشجر، قالت ما شجر، ما شاء، وهذا أصل كلمة موسى، ماء وشجر، موشى. فأخرجته فكشفت، فتحوا الصندوق فإذا بالطفل البريء الجميل الوسيم في هذا التابوت. فقالت أنا سأكلم فرعون فيه. قالت لفرعون اترك لنا هذا الولد عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طلبته، قال لها كلمته عسى أن ينفعك أنت، أما أنا فلا ينفعني. قال أهل العلم لو كان سكت لاهتدى، لكن البلاء موكل بالمنطق، فاهتدت هي لأنها قالت عسى أن ينفعنا، ولم يهتدي فرعون لأنه نفى النفع. طبعا قصة موسى مشهورة ومعروفة. هذا الشاهد أن الأذية كانت موجودة قبل ميلاده، كان بنو إسرائيل يؤذون قبل ميلاد عيسى. فلما ولد عيسى كان أول نفع لموسى، كان أول نفع لبني إسرائيل أنه استرضع في بني إسرائيل، حرمنا عليه المراضع إلا من بني إسرائيل، مرضعة من بني إسرائيل وهي أمه، نرده إليك، كان هذا أول رجوع له. ثم بدأ طبعا يرضع من أمه وتأخذ أمه أجرا ويعيش في القصر حتى كبر وحصلت منه تلك الفعلة التي حصلت بين الرجلين، رجل بني إسرائيل وآخر، فقتل موسى القبطي وجاءه الرجل الذي سيؤمن مستقبلا ويكتم إيمانه من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الشاهد خرج موسى منها خائفا يترقب. بعدما خرج موسى اشتدت الأذية على بني إسرائيل، وعلم موسى فرعون أن هذا الرجل الذي قتل ثم هرب أنه الرجل الذي رآه في المنام، فبعث من يأتي به فلم يدركه أحد، حفظه الله حتى وصل إلى ماء مدين وجلس فيها 10 سنوات، وعندئذ قال لا تخف، قال له شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ويعود موسى بعد ذلك إلى مصر لتبدأ حياة موسى مع قومه، حياة الدعوة مع فرعون وحياة الدعوة مع بني إسرائيل. وهذا ما ستورده لنا سورة البقرة بشيء من التفصيل، وتورد المواقف الجميلة التي أنعم الله بها وأكرم بها بني إسرائيل، ولكنهم جحدوا ولم يشكروا نعمة الله عز وجل. إلى هذا الحد أتوقف عند فاصل ثم أواصل معكم بعده، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا 16 موقفا ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة من المواقف التي يذكر بها بني إسرائيل، لأنه قال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. طيب كأنهم نسوا أو تناسوا، فسرد لهم 16 موقفا منها نجاتهم من البحر. لكن نحن الآن سنحاول أن نربط الأحداث بعضها ببعض حتى نصل إلى هذا الموقف الذي هو أول موقف ذكر لبني إسرائيل، وإن جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. عاد موسى بعدما خرج من مصر خائفا يترقب، وصل إلى ماء مدين، وصل إلى هذا الماء منهك ومتعب، ويعني فوجد من دون الناس امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وعندما سقى لهما قد فعل معروفا، فتوجه إلى الله بالدعاء، لأن الدعاء بعد الإحسان إلى الناس مستجاب. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما دعا جاءت إحداهما تمشي على استحياء، فكأن الله عز وجل نقلها من مصر حتى يبنيه خارج مصر، كما انتقل محمد صلى الله عليه وسلم من مكة ليبنى طفولته في بادية بني سعد. فهذا موسى عليه السلام تأتي إحداهما تمشي على استحياء وتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيذهب معها موسى عليه السلام إلى أبيها ويقول له ووالدها بعدما رأى هذا الشاب الطيب الذي يبدو عليه ملامح السفر ويبدو عليه الطيبة في أخلاقه والقوة في بدنه والأمانة، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبما أن هذا الأب ليس عنده إلا بنتين، وهذا رجل أجنبي وليس من عائلتهم، ولو أصبح أجيرا عنده يرعى الغنم سيحصل هناك تداخل بينه وبين بناته. فكان الرأي الأول عند يعقوب، عند شعيب عليه السلام، هو أن يعرض على موسى الزواج. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. وهذا من باب أنه الرجل إذا وجد كفؤا عرض عليه، كما فعل عمر بن الخطاب عندما عرض بنته حفصة على بعض الصحابة الكرام، ثم كان آخرهم عثمان، قال: لا حاجة لي في ابنتك يا عمر. فغضب منه عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: يا رسول الله، لقد عرضت ابنتي حفصة على عثمان، فقال: لا حاجة لي بابنتك يا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم لعمر: لعل الله أن يرزق ابنتك خيرا من عمر، ويرزق عمر خيرا من ابنتك. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ويرزق عثمان خيرا من ابنتك. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته الثانية، وكان هذا بعد موت رقية زوجته الأولى، فزوجه بابنته الثانية أم كلثوم، وأصبح عثمان ذا النورين، لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر كما تزوج قبلها ابنة أبي بكر، وزوج ابنته الأخرى لعلي، فأصبح الخلفاء الراشدون الأربعة اثنان أخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنان أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا تداخل وقوة آسرة بين الخلفاء الأربعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لموسى وقد تزوج ابنة شعيب الصغرى، ثم مكث معه 10 سنوات، لأنه قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما أكمل 8 حجج عنده زاد موسى بسنتين، فأكرمه فيها شعيب وقال: هاتين، يعني في هاتين السنتين لا تولد في غنمي شات فيها أكثر من لون إلا وهي لك، وأما اللون الواحد فيكون لي. فكانت السنتين كلها ما تلد شات إلا بلون مختلف بألوان مختلفة، فكانت تلك غنم موسى التي استاقها معه في عودته إلى مصر. ولما وصل إلى، كما هو معلوم، وصل إلى جبل الطور في منطقة سيناء، جاء البرد الشديد والمطر الشديد، وضاعت الطريق على موسى، لم يعرف أين يذهب. فقال لأهله: امكثوا، يعني اجلسوا هنا، إني أنست نارا، حسب أنها قرية كما يفعل العرب يوقدون نارا، فلعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني نجد أي شيء، خبر أو نار أو نجد يعني عندهم شيء. فلما ذهب إلى ذلك المكان ووصل إليه وجد العجب العجاب، وجد أن شجرة خضراء تشتعل نارا وهذه النار لا تحرق، والشجرة بقيت خضراء كما هي. فوقف متعجبا، قال: نار في شجرة خضراء ولم تحترق الشجرة، فعل من هذا؟ فناداه الله: إنه أنا الله، أي هذا فعل الله، وليست هذه النار هي الله. لأن لو كانت هذه النار هي الله ما قال أريني أنظر إليك، كان رأى النار. إنه أنا الله، أي إن هذا فعلي أنا الله سبحانه وتعالى، إنه أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وعندما سمع موسى كلام الله خشع بدنه، خشع قلبه وخضع بدنه وأطمأنت نفسه وأحب الحديث مع الله. فقال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ طبعا بيمين العصا. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فورا، فإذا هي حية تسعى، قلبها الله من عصا إلى حية تسعى نحو موسى لتأكله. موسى أوجس خيفة، كاد أن يهرب، فناداها الله: لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذه عصا أصبحت حية، أنت خفت منها، أرجع فامسكها، إذا مسكتها عادت عصا كما كانت. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وكانت هذه مدرسة، دورة تربوية لموسى قبل أن يواجه فرعون وقبل أن يواجه السحرة، لأن السحرة سيأتون بحيات، إذن هذه حية، إذا أنت خفت الآن خذها اثبت. فأخذها فعادت سيرتها الأولى، قال له هذه الآية الأولى. الآية الثانية موسى كان أصفر، قال له سك يدك في جيبك تخرج بيضاء، دخل يدك في الجيب خرجها تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى أدخل يده في جيبه وأخرج في ذبه بيضاء من اللمبة منيرة. آية أخرى علم موسى فعلا أنه يتكلم مع الله، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبدأ موسى يستمع لكلام الله، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقص الله على موسى قصة حياة موسى من أول ما ولدته أمه إلى الموقف الذي وقف فيه، فاطمأن قلبه وذهب ونسي الغنم ونسي الزوجة وتوجه فورا إلى مصر رسولا من عند الله عز وجل، فوجد جبريل قد سبق إلى هارون وقد أوحي إلى هارون كما أوحي إلى موسى، فانطلق معا إلى فرعون. وبدأت الأحداث، بدأت الأحداث وبدأت الشدائد وبدأت الآيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى على فرعون. وكل ما جاءت آية يدعو موسى قدامه يدعو فرعون يقول يا موسى ادعو لنا ربك، يزيل هذه الآية، لأن كشفت عنا الضر لنؤمنن لك ولنبعثن معك بني إسرائيل يعني يكشف الضر. فجاءهم الطوفان وما ارتع وجاء الضفادع والدم وغير ذلك في 9 آيات، وكلها فرعون لا يزداد إلا كفرا وجحودا. ثم إن فرعون قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. بنى الصرح وركب فرعون، وكان هذا الصرح فيه نسور، أخذ 5 من النسور، 4 في الأطراف ونسر خامس حطه أيضا في أعلى، ثم جعل فوق كل نسر لحم، فإذا رأى اللحم مثبت فإنه يطير يريد أن يأكل هذا اللحم فيبقى طائرا، فإذا أراد النزول والهبوط نزل اللحم إلى أسفل فتهبط أيضا النسور به. فلما على 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 أخذ سهما فضرب النسر الذي كان مرفوع فوق فقتله بالسهم الذي عنده، فأصبح الدم على حربته، ثم عاد إلى مصر. وهذه أول عملية طيران بشرية. فلما وصل إلى مصر نازل، وكان قد ربطت الحبال طبعا في مركبته هذه، جمع بني إسرائيل وخطب فيهم الخطبة المنكرة التي قال فيها كلمة الكفر، قال أنا ربكم الأعلى، يعني كان هناك رب أعلى قتلناه هذا دمه على الحرب، ولم يبقى رب إلا أنا، وما علمت لكم من إله غيري. هذه الكذبة صدقه من صدق، وكذبه موسى وكذبه المؤمنون، واشتد عذاب الله عز وجل عليهم بالآيات المتوالية، واشتد تعذيبه وللمؤمنين حتى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وعندئذ أذن الله لموسى ومن معه بالهجرة، فخرجوا مهاجرين حتى إذا ما كان البحر بين أيديهم والعدو من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال يعني موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فقال الله له أضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر فانفلق فكان فيه 12 فرقا 12 طريق يبسا، وبنو إسرائيل 12 سبط، وكل سبط دخل مع طريق من هذه الطرق. وهذا ما ذكره الله في أول نعمة ذكر بها بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إلى هذا الحد انتهى اللقاء. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائه وصفاته وكلماته أن لا يدع لي ولا لكم ولا لوالدي ووالديكم ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا ميتا إلا رحمه. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح هذه الأمة، اللهم أكرم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.